أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات الجزء والشرط، وهو ما لو دار أمر الشيء بين كونه شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة. وقلنا إن في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول البراءة مطلقة، والمراد من مطلقة أنه سواء قلنا بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر أو قلنا بالاحتياط هناك. ووصلنا إلى بيان جريان البراءة فيما نحن فيه بناء على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطي. في القول الأول وصلنا إلى هذه العبارة، وبتقرير آخر: إذا أتى بالعبادة مع واحد منهما قبح العقاب من جهة اعتبار الآخر في الواقع لو كان معتبرا لعدم الدليل عليه، وقبح المؤاخذة من دون بيان. فالأجزاء المعلومة مما يعلم كون تركها منشأ للعقاب، وأما هذا المردد بين الفعل والترك فلا يصح استناد العقاب إليه لعدم العلم به، وتركهما جميعا غير ممكن حتى يقال إن العقاب على تركهما معا ثابت، فلا وجه لنفيه عن كل واحد منهما. كنا في صدد شرح القول الأول وهو البراءة مطلقة، وقلنا إن هذا القول له شقان: الشق الأول البراءة فيما نحن فيه بناء على جريان البراءة في بحث الأقل والأكثر، الشق الثاني البراءة فيما نحن فيه بناء على جريان الاحتياط في الأقل والأكثر. وكنا في الشق الأول، وبتقرير آخر في هذه العبارة نريد أن نبين تطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان على ما نحن فيه، فإنه في ما نحن فيه كل من الشرطية والمانعية، أو كل من الجزئية والزيادة المبطلة لا بيان عليها، ولذا لا يصح العقاب عليه. يعني لو صلى في مثال الشك بين مانعية الجهر أو شرطية الجهر، لو صلى جهران لا يصح العقاب على اتيانه بالجهر لو كان الجهر في الواقع مانعا لعدم وجود دليل وبيان على مانعية الجهر في هذه المسألة. لنوح الكلام فيما لو قصرت يدنا عن الأدلة الاجتهادية، أو لم توصلنا الأدلة، أو لم توصلنا الأدلة الاجتهادية إلى حكم المسألة، ووصلت النوبة إلى الأصول العملية. ولذا يقول الشيخ: وبتقرير آخر إذا أتى بالعبادة مع واحد منهما، يعني مع الجهر أو بدون الجهر، مثلا نحن نقول أتى بالعبادة مع الجهر، قبح العقاب من جهة اعتبار الآخر، من جهة اعتبار عدم الجهر، يعني لو كان الحكم في الواقع مانعية الجهر لا شرطيته، من جهة اعتبار الآخر في الواقع لو كان عدم الجهر معتبرا، لماذا قبح العقاب؟ لعدم الدليل على اعتبار الآخر، لأنه لم يكن هناك دليل وبيان على مانعية الجهر حتى يكون اتيانه بالصلاة جهرا منشأ لعقابه. وقبح، هذا وقبح عطف على العدم الدليل، يعني ولقبح المؤاخذة من دون بيان، ماكو هناك بيان على مانعية الجهر حتى يصح العقاب على اتيانه بالصلاة جهران. فالأجزاء والشرائط المعلومة مما يعلم كون تركها منشأ للعقاب. شوفوا جزئية الركوع، نعلم لأنه هاي الجزئية أكو بيان عليها. مانعية الضحك أكو بيان عليها. مانعية الحدث أكو بيان عليها. شرطية أعرض في خدمتكم شرطية الاستقبال، شرطية الطمأنينة، كل هذه أكو بيان عليها. مبطلية وزيادة كلام الآدمي أكو بيان عليها. فلو خالف في هذه الموارد يصح العقاب، لكن فيما نحن فيه لا بيان على شرطية الجهر أو مانعية الجهر، فلو صلى جهرا لا يصح العقاب على اتيانه بالصلاة جهرا لو كان الجهر في الواقع مانعا. وهكذا لو صلى بدون الجهر بلا جهر لا يصح عقابه على ترك الجهر لو كان الجهر في الواقع مانعا، عفوا لو كان الجهر في الواقع شرطا، لأنه لا بيان عليه. لذا يقول فكل، نعم عفوا، فالأجزاء والشرائط المعلومة مما يعلم كون تركها منشأ للعقاب. لماذا؟ لأن ترك هذه الأجزاء وترك هذه الشرائط منجر إلى ترك الكل الذي هو المأمور به، فيعاقب على ترك الكل. ففي الواقع العقاب على ترك الجزء عقاب غيري، ما أدري لا يصح هذا التعبير أو لا، يعني عقاب على ترك الكل الذي فقد بترك جزئه، الذي فقد بترك شرطه. أما هذا المردد، هذا الجهر الذي هو مردد بين الشرطية والمانعية، هذه الفاتحة التي هي مرددة بين كونها جزءا أو زيادة، المردد بين وجوب فعله أو وجوب تركه، فلا يصح استناد العقاب إلى فعله فيما لو تركه أو إلى تركه فيما لو فعله. لماذا لا يصح استناد العقاب إليه؟ لعدم العلم بالتكليف الموجب للعقاب، لأنه أنا ما كان عندي علم بالتكليف، أنا لو صليت جهرا والجهر في الواقع كان مانعا لا يصح عقابي على الاتيان بالمانع اللي هو الجهر، لعدم وجود البيان ولعدم العلم بكون الجهر مانعا مثلا. وتركهما جميعا غير ممكن حتى يقال. هنا نريد أن نقول، نريد أن نبين من جديد أنه المخالفة العملية فيما نحن فيه، المخالفة العملية القطعية فيما نحن فيه أصلا غير ممكن، مستحيل، لا يمكن أن يقع، لأنه الطرفان فيما نحن فيه قلنا يدور أمرهما بين الوجود والعدم، الطرفان فيما نحن فيه لا ثالث لهما، كالمتناقضين لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، قهرا أحدهما واقع وأحدهما غير واقع، فهو عندما يأتي بأحدهما قهرا ولا جرم ترك الآخر، عندما يترك الآخر قهرا ولا جرم ترك، عفوا فعل الأول مثلا. ففيما نحن فيه تركهما جميعا غير ممكن، يعني لا يمكن أنه لا يأتي بالجهر ولا يأتي بلا جهر حتى نعلم أنه قطعا خالف، قطعا هو عاصم. فإنه لو كان تركهما ممكن، لو كانت المخالفة العملية القطعية ممكنة، ربما واحد كان الشكل يقول بأنه العقاب على تركهما ثابت، لأنه إذا تركهما معا هذا قطعا خالف، فالعقاب ثابت، هنا قطعا هذا الشخص يعاقب، ولا وجه لأن ينفى العقاب عن كل واحد منهما. يعني عندما ثبت العقاب على ترك هذين يثبت العقاب على ترك أحدهما أيضا، لأنه عقاب محتمل ولا وجه لنفيه. أما فيما نحن فيه عندما تركهما معا لا يكون ممكنا، عندما تركهما معا يكون مستحيلا، وقطعا لا عقاب على تركهما معا، لأنه العقاب على شيء ممكن، على عمل مستحيل ماكو عقاب. فلا يصح أن يقال بأنه ما دام أن العقاب على تركهما ثابت فهو ثابت على ترك أحدهما أيضا. وتركهما يعني ترك الفعل وترك الترك، يعني ترك الجهر وترك اللا جهر جميعا، يعني لا يجهر ولا لا يجهر، غير ممكن. حتى يقال إن العقاب على تركهما يعني على ترك الفعل والترك معا ثابت، فلا وجه لنفي العقاب عن كل واحد منهما. فهذا الكلام لا محل له هنا. إلى الآن شوفوا، إحنا لازلنا في القول الأول اللي هو البراءة مطلقة. قلنا المراد من هذا الإطلاق أنه البراءة، سواء قلنا في مسألة الأقل والأكثر بالبراءة، وإلى الآن شرحناه، الآن ندخل في الشق الثاني، والبراءة فيما نحن فيه، حتى لو قلنا بجريان الاحتياط في مسألة الأقل والأكثر. وأما هذا يريد أن يبين الشق الثاني من القول الأول اللي هو جريان البراءة والتأخير فيما نحن فيه بناء على وجوب الاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين. وأما جريان البراءة والتأخير بناء على فيما نحن فيه بناء على وجوب الاحتياط عند الشك في الشرطية والجزئية، فلأن وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعي المردد بين الفعل والترك، وإيجابه مع الجهل مستلزم لإلغاء شرطية الجزم بالنية، واقتران الواجب الواقعي بنية الإطاعة به بالخصوص مع التمكن، فيدور الآن بين مراعاة إلى آخر. شنو يقول هنا؟ يقول بأنه إنما يجب الاحتياط لو كنا نعلم، دققوا، إنما يجب الاحتياط لو كان هذا الأمر المردد بين كونه شرطا أو مانعا، بين كونه جزءا أو زيادة، لو كان معتبرا في الواقع ودخيلا في المركب حتى مع الجهل به تفصيلا. يعني مثلا في مثال الجهر، في مثال الجهر إيش وقت يجب الاحتياط؟ إنما يجب الاحتياط لو كان فرضا إذا الجهر شرط أو إذا كان الجهر مانع، كان هذا الحكم ثابتا حتى مع الجهل به تفصيلا. اللي إحنا الآن نجهل الحكم تفصيلا، من ندري إجمالا نعلم بأنه الجهر إما شرط وإما مانع، لكن تفصيلا لا نعلم بأنه الجهر شرط أو الجهر مانع. فإذا كان حكم الجهر ثابتا حتى مع الجهل به تفصيلا، فهنا نقول يجب الاحتياط. لماذا؟ لأنه هنا الجهر إما في الواقع شرط وإما في الواقع مانع، فيجب تفريغ الذمة. تفريغ الذمة شلون؟ بأنه في مرة تصلي جهرا في مرة تصلي بدون جهر إخفاتا، حينئذ تتيقن بفراغ ذمتك. أما نحن ماذا نقول؟ نحن نقول عندما هذا الأمر اللي هو شرطية الجهر أو مانعية الجهر، ذلك الواقع اللي احنا لا نعلم به، عندما نحن نجهل ذلك الواقع بالتفصيل، ذلك الواقع بعد يسقط عن الوجوب. يعني إذا الجهر يكون شرط في الواقع مع الجهل به تفصيل، بعد لا يكون شرطا. إذا الجهر يكون مانع في الواقع مع الجهل به، بعد لا يكون مانعا. وحينئذ عندما الجهر، مثلا الجهر إذا كان الواقع شرط، بعد هو مو شرط مع الجهل به في صورة الجهر. إذا هو مانع في الواقع في صورة الجهل به، هو مو مانع، طبيعة لا يجب مراعاته. اتضح شنو صار أو لا؟ فلا يجب الاحتياط. ليش؟ لأنه أساسا ذلك الشرط أو ذلك المانع سقط عن شرطيته، سقط عن مانعيته في صورة الجهل به. فليس المورد من موارد الشك في المكلف به حتى يجب الاحتياط، لأنه إيش وقت يكون من موارد الشك في المكلف به؟ إذا كان ذلك الشيء باقا على وجوبه واقعا، باقا على حكمه واقعا. أما نحن لو قلنا بأنه ذلك الحكم في صورة الجهل يسقط، إذا الجهر شرط في صورة الجهل مو شرط، إذا الجهر مانع في صورة الجهل مو مانع. فطبيعة هنا بعد ما يكون شك في المكلف به، نعلم أنه أصلا ماكو تكليف بالنسبة لهذا الأمر، فطبيعة أنت مخير تأتي بالجهر، لأنه حتى لو كان مانع الآن بعد مو مانع، أو تأتي بدون جهر لأنه حتى لو كان شرط الآن مو شرط. تضح شنو صار أو لا؟ خب هنا يأتي سؤال، نسأل صاحب هذا القول بأنه لماذا الجهر مثلا بناء على شرطيتي في الواقع يسقط عن الشرطية في صورة الجهر، في صورة الجهل، لماذا الجهر إذا كان مانعا في الواقع يسقط عن المانعية في صورة الجهل؟ يقولها لأنه لو كان هذا الشيء باق على حكمه في صورة الجهل لازم الاحتياط، لازم فد مرة تصلي جهرا فد مرة تصلي إخفاتا، ونتيجة لهذا الاحتياط المصلي يفقد الجزم بالنية. دققوا، المصلي يفقد الجزم بالنية، الجزم بالنية يعني نية التعيين، الجزم بالنية يعني يجزم بأنه هاي الصلاة هي الصلاة الواجبة. أنت عندما تصلي مرتين وما تدري هاي الصلاة الأولى هي الصلاة الواجبة أم الصلاة الثانية هي الصلاة الواجبة، فنية الواج ونية التعين كلها شنو؟ كلها تفقه. تضح شنو صار أو لا؟ ويجب الجزم بالنية عند الاتيان بالواجب. فنحن حفاظا، دققوا، يدور الأمر بين أن يكون فرضا الجهر شرطا، والنتيجة شنو؟ النتيجة أنه الجزم بالنية يفقد لأنه لازم يصلي مرتين، وبين أنه حكم الجهر يكون ساقطا سواء كان شرطا أو مانعا. النتيجة أنه يصلي صلاة واحدة مع الجزم بالنية، عندما يصلي يدري أنه هاي الصلاة الواحدة اللي الآن دا أصليه هي الصلاة الواجبة. لو دار الأمر بين هذين ماذا نعمل؟ صاحب هذا القول يقول نحن نقدم الحفاظ على الجزم بالنية، ونقول بأنه ما دام لا يمكن الجزم بالنية إلا مع سقوط حكم الجهر فنقول بسقوط حكم الجهر في صورة الجهل. تضح شنو صار أو لا؟ فتجري البراءة. وأما بناء على وجوب الاحتياط عند الشك في الشرطية والجزئية، فلأن وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعي على شرطيته، أو فرع بقاء المانع حرمة المانع الواقعي على مانعيته، أو قولوا فرع بقاء وجوب الجزء الواقعي على جزئيته، أو فرع بقاء حرمة الزيادة المبطلة على كونها زيادة مبطلة، المردد بين الفعل والترك. بس المشكلة وإيجابه يعني بقاء الشرط، إذا قلنا هذا الشرط لا يزال باقي، هذا المانع لا يزال باقي، هذا الجزء لا يزال باقي، يعني حكمه الواقعي ثابت الآن، يعني لو كان الجهر شرطا الآن شرط، لو كان الجهر مانعا الآن مانع. وإيجابه مع الجهل بنو احنا تفصيلا خو ما ندري شنو 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 الحكم، الجهل شرط لو مانع مستلزم للاحتياط، والاحتياط شلون يصير؟ بتكرار العبادة، اذا تكرر العبادة شنو النتيجة؟ مستلزم لإلغاء شرطية الجزم بالنية، لانه اذا هذا لازم يحتاط، لازم يكرر العمل، إذا كرر العمل بعد الجزم بالنية لا يمكن حفظه، لا يمكن الاتيان به. ومستلزم لإلغاء اقتران الواجب الواقعي بنية الإطاعة به بالخصوص. بناء أنا أدري إطاعتي وامتثالي لأمر صالب بهاي الصلاة، أما في الاحتياط هذا ما ممكن. بلي مع التمكن فيدور الأمر مع التمكن من قصد الطاعة جزما، والمفروض أنه متمكن، هو متمكن من الجزم بالنية ومتمكن من نية الإطاعة بالصلاة بهاي الصلاة بالخصوص، شلون بترك الاحتياط؟ فيدور الأمر بين مراعاة ذلك الشرط المردد، بأن نقول ذلك الأمر، قلت العبارات شوية فيها يعني كان يمكن أنه أن تكون العبارة أفضل. فالأمر مردد بين أنه ذلك الأمر اللي هو الجهر هل هو باق على حكمه حتى الآن في صورة الجهل بالحكم، وبالنتيجة إذا باقي على حكمه يجب الاحتياط، لأنه إحنا ما ندري إما هو الشرط في الواقع وما هو مانع في الواقع، وحكمه لا يزال باقي، فلا بد من تكرار الصلاة. إذا كررت الصلاة، إذا صلى مرتين حافظ على الشرط أو المانع، حافظ على الجهر، لأنه إذا الجهر شرط صلى فد مرة مع الجهر، إذا الجهر مانع صلى ثانية بدون جهر، فحافظ على الجهر على الآن سواء كان شرطا أو مانعا. أما فقد ماذا؟ فقد الجزم بالنية. وبين مراعاة الجزم بالنية والمراعاة بالجزم بالنية بأنه كيف يصلي مرة واحدة، فراعى وحفظ الجزم بالنية لكن فقد ماذا؟ فقد الجهر، يعني فقد يعني ما يدري هو أنه تكليفه بالنسبة للجهر أداه أم لا، لأنه هو في مرة إما يصلي جهرا فربما فهو لم يراعى احتمال مانعية الجهر، وإما في هاي المرة الواحدة يصلي بدون جهر فهو لم يراعى احتمال شرطية الجهر. فعدم وجوب الاحتياط في المقام، إن قلت بأنه شلون أنتوا تقولوا لا تحتاط مع أنه المقام من الشك في المكلف به، لأنه نعلم بأنه أكو هناك تكليف بالنسبة، ولو قلنا هذا الكلام خشق ما يقبله، ولكن الآن إحنا دنبين كلام القول الأول، نعلم بأنه في المقام إما هذا الجهر إما هو الشرط واجب وإما هو مانع حرام، فالتكليف واضح، فهنا شك في المكلف به يجب الاحتياط. هذا القائل يقول لا، احنا عندما قلنا بأن الأمر دائر بين بقاء الجهر على حكمه اللي بالنتيجة يجب الاحتياط، وبين مراعاة الجزم بالنية اللي نتيجة، واحنا رجحنا كفة الجزم بالنية اللي نتيجة، شنو قلنا؟ قلنا عندما يجب حفظ الجزم بالنية معناه أنه حكم الجهر ساقط، فلا تكليف بالجهر، حتى تقولوا هنا أكو علم بالتكليف وشك في المكلف به. لذا يقول فعدم وجوب الاحتياط في المقام لمنع اعتبار الجهر المردد بين الفعل والتار، لأنه نحن ندعي بأن حكم الجهر ساقط الآن سواء كان حكمه الشرطية أو المانعية في العبادة واقعا في المقام، نظير القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة مع اشتباه القبلة لمنع شرطية الاستقبال مع الجهر، نظير أكو قول بأنه إذا اشتبهت القبلة هنا لا يجب الاحتياط. ليش لا يجب الاحتياط؟ مو أنه القبلة لا تزال شرط بس لا يجب الاحتياط، هذا هنا لأنه إذا القبلة كانت لا تزال شرطان هذا شك في المكلف به، لأنه نعلم بأنه يجب الصلاة تجب الصلاة إلى القبلة، فيجب إفراغ الذمة عن هذا التكليف اليقيني. شلون تفرغ الذمة؟ بالصلاة إلى الجهات الأربع. نحن نقول بأنه عندما اشتبهت القبلة أصلا شرطية القبلة تسقط، القبلة شرط عند العلم بها، أما عند الجهل بالقبلة عند اشتباه القبلة هذا الشرط شرط الاستقبال ساقط، ولذا لا يجب الاحتياط فد مرة صلي. لا لعدم وجوب الاحتياط في الشك في المكلف به، مو أنه هنا شك في المكلف به مع ذلك لا يجب الاحتياط، لا. فنحن ماذا نعمل؟ نحن نسقط ذلك الشرط عن شرطيته، نسقط ذلك الشيء عن مانعيته، نسقط ذلك الشيء عن جزئيته، عن ما أدري زياديته ومبطليته، وحينئذ بعد لا يكون هناك علم بالتكليف حتى يجب الاحتياط. أصلا ندري بأنه ذاك الشيء الآن بعد مو جزء، الآن بعد مو زيادة، الآن بعد شنو؟ الآن عرض في خدمتك، الآن بعد مو مانع، الآن بعد مو شرط، حسب ما كان في الواقع فتجري البراءة. اتضح شنو صار أو لا؟ هذا هو القول الأول. فالقول الأول البراءة مطلقة، سواء كان مبنانا في الأقل والأكثر البراءة أو كان مبنانا الاحتياط. القول الثاني الاحتياط مطلقا، يعني حتى لو قلنا بالبراءة في مسألة الشك في الشرطية والجزئية، أي في مسألة الأقل والأكثر، هنا نقول شنو؟ حتى لو قلنا بالبراءة هناك، هنا نقول بالاحتياط. لماذا؟ لوجود الفرق بين المقامين. شوفوا في مسألة الأقل والأكثر نحن كنا نعلم إجمالا بأنه إما الصلاة فرضا مع الاستعاذة واجبة، وإما الصلاة بدون الاستعاذة، وأقل وأكثر أمكان تذكرون بعد. يعني حتى بناء على عدم وجوب الاستعاذة، بس الاستعاذة ما كانت مبطلة، كانت جزء مستحب، يعني مستحب استعاذة ما كانت مبطلة. فعلى أي تقدير الاتيان بالاستعاذة ما كان بمانع في مسألة الشك بين الأقل والأكثر الارتباطين، بس بناء على جزئية الاستعاذة هاي الصلاة بدون الاستعاذة كانت باطلة. تذكرون بعد هناك احنا شنو قلنا؟ قلنا بأنه العلم الإجمالي بوجوب الصلاة مع الاستعاذة أو الصلاة بدون الاستعاذة هذا إلى قدر متيقن. أنا مع إشكال على الشيخ في هاي المسألة، على أي تقدير أكو هناك قدر متيقن في البين. شنو القدر المتيقن؟ وجوب الصلاة بلا استعاذة. فالعلم الإجمالي ينحال، لنقول عندما هناك قدر متيقن للعلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينحال، لأنه على التقديرين الصلاة بدون الاستعاذة واجبة، على تقدير الأقل الصلاة واجبة وجوبا نفسيا، وعلى تقدير الأكثر الصلاة بدون الاستعاذة واجبة وجوبا غيريا. احنا نقول بجامع الوجوب، على أي تقدير وجوب الصلاة بمعنى عدم جواز ترك الصلاة بدون استعاذة، الصلاة بدون الاستعاذة سواء كانت الاستعاذة شرطا عفوا جزءا أو لم تكن الاستعاذة جزءا، على أي تقدير الصلاة كانت واجبة، صحيح؟ فالشك في وجوب الاستعاذة بعد انحلال العلم الإجمالي يكون شكا بدويا، فتجري أدلة البراءة بالنسبة لها، لأنه الآن الاستعاذة مما لا يعلم وجوبها، الاستعاذة لا بيان على وجوبها، فالبراءة الشرعية والعقلية كانت تجري بالنسبة إلى الاستعاذة. اتضح شنو صار أو لا؟ هذا وين؟ هذا في الأقل والأكثر الارتباطي. هناك كان هناك علم إجمالي مع وجود قدر متيقن، اللي القدر المتيقن كان هو الأقل، لذا قلنا بعدم وجوب الأكثر. لكن فيما نحن فيه أكو علم إجمالي بس قدر متيقن ماكو في البين، كيف؟ شوفوا ما نحن فيه نعلم إجمالا بأنه إما الصلاة بشرط الجهر واجب، وإما الصلاة بشرط لا بالنسبة للجهر واجب. فالأمر دائر بين الصلاة بشرط الشيء اللي هو الجهر، وبين الصلاة بشرط لا الجهر. تضح شنو صار؟ خو أنا أسألكم، ما هي النسبة بين بشرط شيء وبين بشرط لا؟ النسبة بينهما التباين. فطرف العلم الإجمالي فيما نحن فيه شنو هو؟ طرف العلم الإجمالي فيما لو كنا نعلم بأنه الجهر إما شرط وإما مانع،
طرفا العلم الإجمالي متباينان، وحكم المتباينين قلنا هنا بعد ماكو قدر متيقن حتى ينحل العلم الإجمالي، فيجب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي كما في المتباينين كما في مثال الظهر والجمعة. أنت جنت تدري بأنه إما تكليفك ظهر وإما جمعة، خو الظهر والجمعة شنو النسبة بينهما المتباينان؟ أو في مثال آخر جنت تدري بأنه تكليفك إما قصر وإما تمام، شنو النسبة بين القصر والتمام متباينان؟ كان يجب الاتيان بهما. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. اتضح شنو صار أو لا؟ فما نحن فيه لا يقاس بمسألة الأقل والأكثر لوجود الفرق بينهما. وقد يرجح الاحتياط المطلق، يعني شنو؟ يعني وإن قلنا بجريان البراءة وعدم وجوب الاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين في الشرطية والجزئية، لأن مرجع الشك هنا فيما نحن فيه إلى المتباينين، لأنه الصلاة بشرط الجهر نسبتها مع الصلاة بشرط لا الجهر شنو هي؟ التباين. ما كونك قدر متيقن بينهما، فالعلم الإجمالي باق على حاله ويقتضي الاحتياط. تضح شنو صار أو لا؟ فلا تجري أدلة نفي الجزئية والشرطية عند الشك في المقام من العقل والنقل. يعني شنو أدلة نفي الجزئية؟ يعني أدلة البراءة، أدلة البراءة اللي كانت تجري الآن من العقل والنقل، يعني أدلة البراءة العقلية قبل العقاب بلا بيان والنقلية، مثل رفع ما لا يعلمون أو رفع عن أمتي تسع. على أي تقدير أدلة البراءة اللي كانت تجري في أعرض في خدمتكم، نعم، في مسألة الأقل والأكثر لا تجري هنا. لماذا؟ لأنه هناك العلم الإجمالي لوجود القدر المتيقن انحال، فجرت أدلة البراءة بالنسبة للاستعاذة، بالنسبة للأكثر، بالنسبة لهذا الجزء الزائد المشكوك، بالنسبة للجزء المشكوك، بالنسبة للشرط المشكوك. أما فيما نحن فيه العلم الإجمالي لا ينحل لعدم وجود قدر متيقن، ومع وجود العلم الإجمالي كيف تجري أدلة البراءة؟ أدلة البراءة إنما تجري مع عدم العلم، مع عدم البيان. خو العلم الإجمالي بيانون. هذا بالنسبة إلى أصل دليل القول الثاني. وأما ما ذكر ما ذكره صاحب القول الأول من جريان البراءة حتى بناء على وجوب الاحتياط في مسألة الأقل والأكثر، اللي شنو قال؟ قال نحن لا نقول بالاحتياط فيما نحن فيه حفاظا على الجذب النية، على نية الواج، على نية التعيين. فنقول الجزم بالنية إنما يجب لو لم يكن المورد من موارد وجوب الاحتياط، أما مع وجوب الاحتياط قطعا لا يجب الجزم بالنية، قطعا شرطية الجزم بالنية تسقط. وهناك موارد كثيرة مر عليكم في الفقه اللي نرى لوجوب الاحتياط، أنه المورد كان من موارد وجوب الاحتياط، نرى أن الجزم بالنية سقط. مثاله الصلاة في الثوبين المشتبهين، الصلاة في الثوبين المشتبهين يعني لازم يصلي مرتين، ما يدري يا ثوب طاهر يا ثوب مباح، هو المثال الأول أفضل، ما يدري يا ثوب طاهر. الحمد لله رب العالمين. نعم، في الثوبين المشتبهين هنا شنو يقولون الفقهاء؟ يقول لازم يصلي مرتين. خو إذا صلى مرتين شنو يصير؟ جذب النية بعد ما يكون خلي له يكون، لأنه هنا المورد من موارد الاحتياط. في الصلاة إلى الجهات الأربع مع اشتباه القبلة، خو الجذب النية يسقط، خليه يسقط لأنه المورد من موارد الاحتياط. وهكذا لو كان عنده مائعان أحدهما مطلق والآخر مضاف واشتبه الأمر، واحد ماي واحد ماي أكو بيصبغ وما له ريحة وماكو كهرباء ظلمة، هو ما يقدر يشخص يا ماي مطلق يا ماي مضاف. خلنا شنو كان التكليف؟ التكليف أن يتوضأ مرتين، والوضوء عبادة بحاجة إلى نية الجزم مع الاحتياط، هذه نية الجزم يسقط، خليه يسقط. وهكذا المورد المثال الرابع لو كان عنده معان مشتبهان، معان أحدهما مطلق والمضاف واشتبه، وأهرق أحدهما، أريق أحدهما، فقد أحدهما، بقال مائع، خو هنا شنو يسوي؟ هنا يجب عليه جمع بين الوضوء والتيمم، هم لازم يتوضأ بهذا الماء، بس عندما توضأ بهذا الماء ما يدري ربما هذا الماء هو الماء المضاف، فيجب عليه التيمم أيضا. خو عندما هو يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم بعد نية الجاز سقطت، خلي تسقط، تضح شنو صار أو لا؟ فنية الجاز إنما تكون واجبة لو كانت ممكنة، مو في موارد الاحتياط نلتزم بسقوط نية الجزم في موارد اللي الاحتياط يكون واجب. وما ذكر من إيجاب الأمر الواقعي المردد، يعني من إيجاب مثلا جهل المردد بين الفعل والترك، ملتزم بأنه إحنا إذا قلنا بأن حكم الجهل ثابت هذا لازم يصلي مرتين، بعد ما يقدر يجزم بالنية، خلي بالي من أن إيجاب الفلان بين الفعل والترك ملتزم لإلغاء الجزم بالنية مدفوع بالتزام ذلك، نلتزم بذلك، نلتزم بسقوط الجزم بالنية، لأن الجزم بالنية في غير موارد الاحتياط ولا غير فيه. ولذا لأنه ما ذكرنا بأنه نحن نلتزم بإلغاء الجزم بالنية وجب التكرار في الصلاة في الثوبين المشتبهين وإلى الجهات الأربع، وتكرار الوضوء بالمائعين عند اشتباه المطلق والمضاف فيهما مع وجودهما مع وجود المائعين، وهكذا الجمع بين الوضوء والتيمم إذا فقد أحد المائعين اللي أحدهما كان مطلق ومضاف واشتبه. هذا نقطة. النقطة الأخيرة، شوفوا صاحب القول بالبراءة هو قال بأنه نحن ليش هنا نقول بالبراءة؟ لعدم لزوم الدقيق، وإحنا قلنا جريان البراءة بحاجة إلى أمرين، أولا المقتضي يكون موجود، ثانيا المانع عم يكون مفقود. شنو هو المانع؟ عدم لزوم المخالفة العملية القطعية من إجراء الأصف الطرفين. صاحب القول الثاني يقول بأنه إذا دققوا إذا الطرفان كانا توصليين، هنا نعم لا يلزم من إجراء البراءة في الطرفين مخالفة عملية قطعية، لأنه إذا فرضان الجهر أو عدم الجهر شرطية الجهر ومانعة الجهر كان توصلي، فهو أجرى أصالة البراءة بالنسبة للجهر وعدم الجهر، وهو في الواقع في الخارج إما أن يجهر وإما أن لا يجهر، فمخالفة عملية ماكو. لكن إذا كان فرضا مثلا إذا كان الجهر بناء على شرطيته تعبديا، فإهنا إجراء أصالة البراءة عن الطرفين يستلزم منه مخالفة قطعية عملية. ليش؟ لأنه إذا فرضاً شوفوا شنو الحكم، أجرى البراءة عن شرطية الجهر التعبدية وأجرى البراءة عن مانعية الجهر، وفرضاً في الواقع الجهر كان شرطاً تعبداً، شرطاً تعبدياً، يعني يجب الجهر، يجب الجهر بالقراءة بالسورة والقراءة قربة إلى الله، فهذا عندما أجرى أصالة البراءة هو شنو؟ هو مثلا في الخارج ما جهر، نتيجته شنو؟ أو جهر ما يختلف، نتيجته أنه إذا الجهر مثلا هو أعرض في خدمتكم هو ما جهر، فإذا الجهر كان نعم خلوه هنا شوية دقيق، نعم إذا هو جهر، إذا هو جهر فأهنا المخالفة العملية القطعية واقعة، لأنه إذا الجهر كان مانعا فهو قد أتى بالجهر خالف، وإذا الجهر كان شرطا تعبديا هو الجهر بدون القصد القربة، لأنه هو أجرى صلاة البراء عن شرطية الجهر بعد، هو حتى عندما جهر في الخارج لم يقصد التقرب. صار واضح أو لا؟ هو عندما جهر في الخارج لم يقصد التقرب. فهنا إذا كان أحدهما أو كلاهما تعبديا المخالفة العملية ممكنة، وإذا كانت المخالفة العملية ممكنة فأصالة البراءة لا تجري. فيما نحن فيه قلنا شوف هذا المثال، لو كان الجهر بناء على شرطيته شرطا تعبديا وهو جهر في الخارج، هو أجرى أصالة البراءة، قال أصالة البراءة عن مانعية الجهر، وأصالة البراءة عن كون الجهر شرطا تعبديا، النتيجة شنو؟ النتيجة أنه هو فرضا في الخارج جهر بدون قصد القربة، لأنه أجرى أصالة البراءة عن الشرطية التعبدية للجهر. فهنا هو قد خالف قطعا في مرحلة العمل، لأنه لو كان الجهر مانعا فقد أتى بالجهر، ولو كان الجهر شرطا تعبديا فقد أتى به بدون قصد القربة. فهذا الكلام اللي ذكرتمه من أنه المخالفة العملية فيما نحن فيه غير ممكن، هذا فيما لو كان الطرفان توصليين، أما لو كان أو كان أحدهما تعبديًا فالمخالفة العملية ممكنة فلا تجري أصالة البراءة، مع أن ما ذكر من جريان البراءة، ما ذكر يعني ما ذكره صاحب القول الأول من جريان البراءة بالنسبة إلى كل من الفعل والترك في نفي كل من الشرطية والمانعية بأصالة البراءة، إنما يستقيم لو كان كل من الفعل والترك توصليا على تقدير اعتباره، على تقدير اعتبار الفعل أو على تقدير اعتبار الترك، وإلا فيلزم من العمل بالأصلين مخالفة عملية كما لا يخفى وقد ذكرناه. والتحقيق، التحقيق هو قول الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ هذا هو القول الثالث، الشيخ يقول بأنه نحن لو قلنا بجريان البراءة في الأقل والأكثر، وقلنا بأن المخالفة العملية بأن المخالفة الالتزامية غير مضرة، فهنا تجري البراءة فيما نحن فيه. وإلا يعني لو قلنا بقلب جريان الاحتياط في الأقل والأكثر، أو قلنا بأن المخالفة الالتزامية مضرة، فهنا لا تجري أصالة البراءة. بس هنا أكو إشكال على كلام الشيخ، أنا شفت أكو إشكال بعدين راجعت شفت المحاشير والمحققين أيضا أشكلوا على الشيخ، بأنه ابتناء الشيخ أنه الشيخ بنى هاي المسألة جريان البراءة في هاي المسألة أو جريان الاحتياط فيها على مسألة الأقل والأكثر الارتباطين، هذا أصلا مو واضح شنو الرابط بين المسألتين، لا ربط بينهما، بل الظاهر جريان الاحتياط فيما نحن فيه، حتى لو قلنا بالبراءة في الأقل والأكثر الارتباطي، لأنه قلنا العلم الإجمالي في الأقل والأكثر الارتباطي منحال بوجود القدر المتيقن بناء على رأي الشيخ، أما فيما نحن فيه القدر المتيقن مفقود في المقام، أكو علم إجمالي بأنه إما الصلاة بشرط شيء واجب وإما الصلاة بشرط لا واجب، هو هذان متباينان مثل الظهر والجمعة، فتجب الصلاة فيجب الاحتياط في المقام. دققوا. والتحقيق أنه لو قلنا بجريان البراءة وعدم وجوب الاحتياط في الأقل والأكثر في الشك في الشرطية والجزئية، وقلنا بعدم حرمة المخالفة القطعية الالتزامية للواقع إذا لم تكن المخالفة عملية، فالأقوى البراءة والتخيير هنا، وإلا يتعين الاحتياط والجام بتكراره بتكرار المكلف العبادة، ووجه الاحتياط يظهر مما ذكرنا أنه المقام من دوران الآن بين المتباينين للأقل والأكثر لعدم وجود قدر متيقن في البيت، وعدم والجاز بالنية لا اعتبار له مع وجوب الاحتياط. بس قلنا هذا كلام الشيخ، فيه يعني كلام الشيخ صحيح، هنا المورد من موارد الاحتياط، يعني هذا كلامه الأخير صحيح، بس أنه بنى هاي المسألة على مسألة الأقل أكثر مو واضح، وقلنا الحق في المسألة الاحتياط مطلقة حتى لو قلنا في الأقل والأكثر بالبراءة.
نعم،
لأنه في المقام نعلم إجمالا باعتبار شيء في الصلاة، بس ما ندري هذا الشيء في الصلاة وجود الجهر أو عدم الجهر، فلا بد من الاحتياط تحصيل العلم بفراغ الذمة، بخلاف دوران الأم بين الأقل والأكثر اللي هناك أصلا بعدما انحل العلم الإجمالي بالأقل بوجوب الأقل كان هناك شك بدوي بالنسبة لوجوب هذا الجزء العاشر، بالنسبة فرضا لوجوب الاستعاذة خو كانت تجري البراءة.
نعم، على أي تقدير قلنا كلام الشيخ فيها نظر والظاهرا والحق مع القول الثاني وهو الاحتياط مطلقة في المقام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.